الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر، سائلين الله التوفيق والتسديد والبركة. وأود أن أنبه في البداية إلى أن هذه الدروس يلاحظ فيها معنى معينا، هذا المعنى أحيانا أو خلينا نقول كثيرا ما يغفل في تناول الدروس الحديثية مع الاحتياج الماس إليه في هذه المرحلة، ألا وهو معنى إبراز جوانب الثقة في المنهج الحديثي، إبراز ما يجعل دارس الحديث قادرا على البرهنة على صحة هذا العلم وعلى أنه مأمون لنقل السنة النبوية. لأن من الإشكال الكبير أن يدرس طالب الحديث ويأخذ فيه حظه من المصطلحات والقواعد والتقسيمات والمعرفة بالجرح والتعديل، ثم حين تأتي مثل هذه الموجات التي نعيشها اليوم في التشكيك في السنة النبوية وفي طريقة نقلها وما إلى ذلك، تقول لي كثير من طلاب الحديث هذا الميدان أمامكم، فيعني لكم دور، عليكم مسؤولية. أحيانا لا يعرف كيف يثبت صحة هذا العلم، لكن سله ما الفرق بين الشاذ والمنكر يعطيك، سله ما حكم الحديث المرسل يعطيك، سله ما أهم كتب الجرح والتعديل يعطيك، سله عن بعض كتب السؤالات المتقدمة يعطيك، لكن قل له ما هي القوانين الحديثية التي بها يستدل على موثوقية هذا العلم وأنه لم يكن علما متأثرا بالسياسة وبالعوامل المدري إيش وكذا إلى آخره مما تطرح في المطروحات. مع الأسف أحيانا لا يستطيع إثبات مثل هذا. في هذه الدروس أحاول من خلال المباحث الحديثية أن أبرز هذا المعنى، ولعل هذا من الجوانب في هذا الشرح التي تجعله يعني ليس من الشروح المكررة. وهناك جوانب أخرى يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الجانب من الجوانب المهمة في الدرس، لأنه يعني التكرار في الشروح فيه إملال وفيه إشكال. يعني ما في إشكال أن يعني يشرح كتاب قد شرح كثيرا إذا كانت الفئة المتلقية لم تسمع أي شرح في هذا الباب من باب تداول العلم وسنة التربية للعلم، لكن من باب النشر العام ليس كل من شرح شيئا من المفترض أن ينشره. جيد، يعني إذا نشر الشيء إما أن يكون فيه تسهيل تقريب، إما أن يكون فيه إضافة، إما أن يكون فيه تحرير لقضايا لم تحرر، إما أن يكون فيه جانب لم يتناول، أما أن يكون مجرد يعني نسخة أخرى نفس المحتوى فهذا برأيي فيه إشكال. طيب، اليوم الموضوع مهم جدا من موضوعات علم الحديث ومن موضوعات نزهة النظر. قال ابن حجر رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. طيب، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد والله أعلم. هذا الآن الكلام كله في النزهة. دعونا نقرأ نفس هذا النص من النخبة، لأن النخبة فيها الاختصار والتركيز. طيب، ماذا قال في النخبة؟ يقول طبعا في سطرين ونصف كل الكلام السابق، إيش يقول؟ يقول: ثم سوء الحفظ، عفوا في سطر ونصف فقط يقول ومتى توبع سيء الحفظ، ومتى توبع سيء الحفظ تمام بمعتبر وكذا المستور. وإيش وكذا المستور؟ إنه إيش؟ إنه توبع أيضا الراوي المستور تمام. والمرسل، والمرسل إيش؟ إنه إيش؟ إذا جاءت رواية مرسلة وجاءت رواية أخرى تابع فيها أو تابعت رواية الراوي الذي أرسل تمام. والمدلس كذلك إذا توبع صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذا النص في النخب، واضح؟ طيب هذا الباب من الأبواب الخطيرة والمهمة، وهو باب آت في صميم المبحث الحديثي التطبيقي، وهو باب من الأبواب التي وقع فيها الاختلاف والإشكال والتغير في آلية الحكم والتعامل مع هذا الباب بين أئمة الحفاظ المتقدمين الذين حرروا وأسسوا هذا العلم وبين بعض التطبيقات المتأخرة. واضح؟ إيش الفرق وإيش الفكرة؟ هنا النقطة المركزية. الآن في واقع الرواية في وقت الإمام البخاري والإمام أحمد ومن قبلهم، في واقع الرواية يأتي المحدث أو الناقد يتعامل مع رواية ما يجد لها أسانيد كثيرة، جيد؟ وهذه الأسانيد الكثيرة للرواية الواحدة على قسمين، إما أن تكون متفقة وإما أن تكون مختلفة، إما أن تكون متفقة وإما أن تكون مختلفة. فأما إذا كانت متفقة والمقصود بالاتفاق في الإسناد وفي المتن فالأمر سهل، الأمر سهل، بل هذه الكثرة تكون دليلا على الصحة وعلى مزيد من الإتقان والتثبت وعلى أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة الشائعة التي اتفق الرواة والمحدثون والأثبات على روايته. واضح؟ القسم الثاني أن تكون كثرة الطرق التي روي بها هذه رويت به هذه الرواية مختلفة، فبعضها يذكر صحابيا والبعض يذكر صحابيا آخر وإن كان المتن واحدا، أو بعضها ينسب نهاية الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها ينسب نفس الكلام إلى الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الصورة الثالثة من الاختلاف، بعضها يأتي بالحديث مرسلا وبعضها يأتي بالحديث متصلا. حصل تغير جوهري في طبيعة نظر الناقد إلى هذه الروايات المختلفة. الناقد في المراحل المتقدمة كان ينظر إلى هذه الروايات والمعنى الذي يحركه هو أين الخطأ، انتبه ما يكون في خطأ، كثرة الطرق ليست دائما مطمئنة، بل كثرة الطرق كثيرا ما تكون غير مطمئنة أصلا. شوف الفرق الكبير اللي صار مع كثير من التطبيقات المؤخرة اللي تقول أين هل ترى طريقا آخر حتى أقوي فيه، أعطني في شيء في أي رواية أخرى الحديث، والله وجدنا رواية أخرى لكنها شديدة الضعف، طب ما تلقى لنا رواية، ما في هنا في جزء مدري مين أو في تاريخ مدري مين، يمكن في إسناد يعضد هذا الإسناد. الروح المحركة للناقد الأول في التعامل مع كثرة الطرق تختلف عن الروح التي يتعامل بها كثير من يتعامل مع الروايات في أزمنة متأخرة. فالأول يبحث عن ليش هذه الطرق كثيرة وفيها، خلنا نتأكد ما تكون كثرة الطرق أصلا دليل على الإشكال، بينما كثير من يعني يتأخر أو من المتأخرين خاصة في الأزمنة المتأخرة جدا تجد بعكس ذلك، ولذلك تجد أنهم يأتون في أحاديث حكم الحفاظ بأنها ضعيفة من جميع طرقها، فيقول لك الصواب أنه ليس ضعيفا لأنني وجدت إسنادا آخر للحديث عند ابن عساكر في تاريخه وفيه متابعة للراوي، متابعة للراوي اللي إيش قال فيه الإمام أحمد مثلا أو البخاري، ها إيش قال عن الرواية ذيك؟ يقول لك لا نعرفه إلا من طريق فلان، تمام؟ يجيك البخاري يقول لك هذا حديث لا يعرف إلا من طريق فلان، وبعدين يجيك الترمذي يقول لك هذا حديث غريب لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث أبي هريرة من هذا الوجه. تمام؟ بعدين تلقى ابن عدي يقول لك تفرد به فلان نقطة، هذه ثلاث نصوص. يجيك بعض المعاصرين يقول لك ولكنني وجدت طريقا في ابن عساكر ولا في مدري مين رفع التفرد الذي قال البخاري. يا حبيبي هو البخاري والترمذي كانوا شايفين هذا الطريق اللي انت لاقيه واللي تحسب انك اكتشفته، هو موجود من اول. هو لما يقول لك هو غريب لا يروى الا من هذا الوجه او لا يحفظ الا من هذا الوجه، هو لا يقصد انه لم يقل اي انسان ان هذا ان عنده هذا الحديث، وانما القصد انه انما هو حديث فلان. واحيانا يكون في وضوح في هذا المعنى، يعني في حديث مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اللي هو في طلاب العلم لما جاءوا فقال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور جدا من حديث أبي سعيد. فهو من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، أبي هارون العبدي ضعيف، فروي من طريق آخر يعني أحسن حالا، وطريق ظاهره أنه محفوظ، ما أتكلم عن أنه صحيح بس محفوظ. وبعض الحفاظ اعتمد هذا الطريق أو يعني قدمه، فقال إمام أحمد لم يصنع شيئا لا يساوي شيئا الحديث حديث أبي هارون العبدي، حديث أبي هارون العبدي بس، هذا حديث أبي هارون العبدي انتهى. ليش؟ من خلال جمعه ونظره ومقارنته عرف أنه كل الروايات الأخرى أصلا ما هي موجودة، ما هي موجودة. طب هي موجودة أمامك، قال فلان حدثني، تمام هذا خطأ، في إشكال، واضح الفكرة؟ هذا في كلام كثير طبعا. طيب لذلك كان الأئمة ينتقدون من يجمع طرق الحديث فينتقي منها الطرق الموصولة والمرفوعة ويترك الطرق الخطأ. ليش؟ لا الآن الطريق الذي جمعه صحيح، ما في أيوة، لأن الرواية المنقطعة قد تكون هي الأصح، هي المحفوظة، والنتيجة النهائية للحديث يكون إيش؟ ضعيف. بس أنت كناقد إيش اللي همك؟ إنك تصحح الحديث؟ لا، إيش اللي همك؟ أنك تعرف أين هي الرواية التي قيلت المحفوظ، ما هي الرواية، ثم بعد ذلك أحكم عليها. واضح؟ لذلك انظر ماذا يقول إمام أحمد. الإمام أحمد له، الإمام أحمد إنسان عجيب، يقول الإمام أحمد الميموني تلميذه قال تعجب إلي أبو عبد الله ممن يكتب الإسناد أي المتصل ويدع المنقطع، ثم قال ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر. شوف واضحة، ربما كان المنقطع أقوى إسنادا وأكبر، يعني إنه هو الوجه المحفوظ ثم يكون حكمه منقطع ضعيف. واضح؟ ثم قال الإمام أحمد أيضا في حديث من أحاديث قال يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. وهذا مثال مباشر على ما يفعله كثير ممن يدرس الحديث في الأزمنة المتأخرة، يقول لك الحديث ما عاد في حديث إلا صحيح. تمام؟ يعني جيبك حديث فيه ضعف، فلان مدلس ولكني وجدت طريقا آخر، ما أدري إيش طق حط، فلان ضعيف ولكني وجدت طريقا آخر مدري إيش فلان. وأعجب ما رأيت إلى الآن، وإن كان من بعض أهل العلم والفضل يعني، لكن أتعجب من ناحية العلمية أن هذا رحمه الله تعالى يعني كان ربما قبل قرنين من الزمان أتى إلى حديث روي من وجهين مرسل ومتصل. ها؟ مرسل ومتصل، الحفاظ ماذا يعملون في هذا؟ لا ما يضعفون المرسل المتصل، ينظرون أيهما المحفوظ، هل المرسل أم المتصل؟ فإذا كان المحفوظ هو المرسل قالوا الحديث مرسل وهو ضعيف، وإذا كان المحفوظ هو المتصل قالوا المتصل، ثم نظروا في رواته. فدائما ينظرون إلى أنه هذا قد يكون خطأ، يعني واحد أرسل واحد وصل. هو ماذا فعل؟ رجح الموصول كالعادة كثير من المتأخرين، رجح الموصول ثم قال والمرسل يقويه، صلى الله على نبينا محمد. فهمت الفكرة؟ يعني صار الطريق المرسل الذي قد يكون هو الأرجح من هذا انه انت ليش دعنا؟ احنا عندنا موصول عندنا مرسل، مو هو نفس المتن؟ هذا الموصول صحيح وهذا المرسل يقوي، فروي الحديث من وجهين مرسل. اي ترجيح الوجهين ما في مشكله، احيانا في جوانب دقيقه يتبين للناقد ان الشيخ تاره رفعه او تاره اسنده وتاره ارسله، وهذه حالات معينه. طيب رايتم الان عباره الامام احمد؟ لذلك في نص جميل عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من أباطرة المحدثين الكبار المتقدمين، يبين لك النفس الذي كانوا عليه، وتعرف النفس المتأخر الإشكال اللي فيه أو عند كثير منهم. إيش يقول؟ يقول عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديث ليس عندي. شوف الفرق، شايف الفرق؟ لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديث ليس عندي. ليش؟ المنهج الحديثي ليس مهووسا بجلب أكبر قدر من النصوص لتسجيلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بالمناسبة يختلف عن أطروحات المشككين التي تبين كأن علم الحديث أنه وظيفته مع ختم وروية رواية الله أختم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس كذلك، بالعكس تكثر الطرق. لذلك يقولون الحديث إذا لم يكتب من 30 وجها أو من 20 وجها لم يعرف الوجه فيه أو كذا. وتعرفون عبارة علي المدين المشهورة: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وإنما تعرف صحة الأحاديث بضرب أسانيدها ببعض، ونحو ذلك من العبارات المشهورة جدا. طيب إذن هذه نقطة كمقدمة لقضية الجمع بين الطرق، جمع الطرق وتقوية الحديث الضعيف. طيب ماذا تريد أن تقول؟ هل تريد أن تقول إنه إذا وجد طريق ضعيف إنه لا يمكن أن يتقوى بطريق آخر؟ الجواب لا، لم أقل إنه لا يمكن أن يتقوى، يمكن أن يتقوى، يمكن أن يكون هناك حديث بإسناد فيه ضعف ثم يأتي إسناد آخر فيشد من هذا الحديث، ولكن يجب أن يكون هذا بمنهجية منضبطة تبنى على فهم فلسفة هذا الباب. ما هي فلسفة هذا الباب؟ فلسفة هذا الباب لخصها ابن حجر رحمه الله في غير النزهة. ماذا قال؟ يقول في النكت على ابن الصلاح، وتعرفون أثمن ما كتبه ابن حجر، أثمن ما كتبه في علم الحديث في النكت على ابن الصلاح، يختلف عن النزهة وعن النخبة، وعن أثمن ما كتبه في النكت لابن الصلاح فيه تحريرات حديثية متينة جدا لابن حجر رحمه الله، يسير فيها على نفس الحفاظ المتقدمين. إيش يقول؟ يقول: والتحرير فيه، الآن هذا فلسفة الباب تمام، والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر، وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي. إيش الفكرة؟ الفكرة هي أن الحديث الذي تبحث عن تقويته هل هو حديث يحتمل الصحة أصلا؟ يحتمل أن يكون صوابا؟ فهمت الفكرة؟ يعني الآن لما يأتيني حديث مرسل، حديث صحيح إلى الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن بين الحسن البصري وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري من، ضعيف، ثقة، صحابي، مو صحابي، ما نعرف، تمام؟ السؤال الآن: هل يحتمل هذا الكلام أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يحتمل. طيب إذا لم يوجد عندنا إلا هذا المرسل ماذا نحكم عليه؟ بالضعف. طيب الآن مثل هذا هو الذي يمكن أن تنظر فيه يجبر أو لا يجبر. ليش؟ لأن هناك احتمال في ذات الرواية الضعيفة أن تكون صحيحة، فإذا تبين أن الرواية خطأ فلو أتيت لها بألف عاضد لا تعضد، والمنكر أبدا منكر، حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، المنكر أبدا منكر. فإذا ترجح جانب الرد أن الحديث مردود خطأ حتى لو كان من أسند الثقات، جيد، إذا ترجح أن هذا الحديث خطأ فإنه يخرج من المعادلة أصلا، يخرج من المعادلة. واضح الفكرة؟ أو إذا غلب على الظن أنه خطأ، يعني غلب على الظن أنه، يعني مثلا الآن حديث فيه كذاب، الكذاب قد هل يصدق؟ يمكن أن يصدق، ولكن لأن الكذب تهمة يعني تغلب جانب التحفظ عند الناقد، فلو جاء عاضد لحديث الكذاب لا يقبلونه. جيد، وين قضية القبول؟ قضية القبول لما يكون عندنا راوي يصيب ويخطئ، ولكن الخطأ كثير في روايته، ولم يصل إلى حد أن يكون فاحشا بحيث يكون أغلب ما ينتجه من الروايات خطأ. هذا الشديد الضعف، والكذاب حديثه ما لا يجبر. جيد، شيء الضعف اللي هو المتروك، يسمى متروك، والكذاب هذا يعني حديثه ما لا يجبر. وخطأ الثقات، فمن دونهم لا يجبر، خطأ الثقات لا يجبر. لما الثقة يلخبط في إسناد، يركب إسناد على إسناد، ما تجيب لي عاضد من رواية ثانية تقول انظر عضده، لا ما عضده، لما يتبين عند الحفاظ أن هذا الإسناد خطأ يخرج خارج المعادلة. من الذي يجبر حديثه؟ الذي يحتمل أن يكون قد أصاب في روايته، كأن يكون سيء الحفظ، مثل الرواة المشهورين من الضعفاء، عبد الله بن لهيعة وحجاج بن أرطى وعبد الرحمن إلى آخره، المشهورين جدا من الضعفاء. تمام، فهنا قد يجبر برواية أخرى. طيب الرواية الأخرى، الرواية الأخرى لازم تكون إيش أيضا؟ أيوة، لازم تكون في هذا المستوى أو أعلى، ما تكون في مستوى يترجح فيه جانب الرد. واضح الفكرة؟ واضح؟ فإذا جاءنا مثلا مرسلان من وجهين مختلفين، هل المرسل الثاني يقوي الأول؟ يقوي الأول بغض النظر يقوي إلى أي درجة. إحنا نتكلم الآن يقوي أو لا يقوي، الجواب يقوي. جيد، وقد يجعل يعني خلينا نقول العالم أو المجتهد يقبل بهذا المرسل الذي أتى من وجهين اثنين، كما كان يفعل ابن تيمية مثلا رحمه الله، وينصر هذه القضية ويقول لك وهذا مرسل قد أتى من مخرجين مختلفين ومدري إيش، ولا يتوافق الاثنان على كذب وخطأ، وهذا مرسل من هذا وهذا مرسل كذا إلى آخره. ولهذا الكلام أصل في كلام بعض الأئمة، يعني مثل الشافعي رحمه الله لما ذكر شروط المرسل وشرح ابن رجب لشروط الشافعي. هذا الباب باب دقيق جدا، أما الذي يجري عند بعض الباحثين والمتحدثين في الحديث في التصحيح بكثرة الطرق، فأحيانا يكون عبثا، أحيانا يكون عبثا. جيد، طيب بالمناسبة من دقة المحدثين اشتراطهم في تقوية الحديث أو اعتبار الشواهد والمتابعات ليس فقط في الأحاديث الضعيفة، يعني ليس فقط لأنهم حتى ما يصل الحديث إلى أنه يؤخذ به وهو ضعيف، لا حتى الحديث الصحيح، حديث صحيح ثابت من كل وجه، تمام؟ جاء حديث ضعيف يعضد هذا الصحيح، ليس لأنهم قبلوا الصحيح يقولون أي رواية تعضد هذه فهي مقبولة، لا أحيانا يقول لك تمام هذا حديث صحيح، بس هذه الرواية التي أتت شاهدة له مع أنها شاهدة له لكنها ضعيفة أو متابعة. يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، كل من روى هذا الحديث من غير طريق يحيى بن سعيد الأنصاري فهو ضعيف، فهي رواية ضعيفة، وقد روي من أكثر من طريق عن يحيى بن سعيد، عن غير يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن الحفاظ قالوا كل من روى هذا الحديث من غير طريق يحيى بن سعيد الأنصاري فهي رواية ضعيفة. طيب أنت إيش دخلك ضعيفة؟ مو عندك الحديث ثابت، يعني إيش اللي... لا، هذا من دقة المحدثين، يقول لك ولو كان الحديث ثابتا فإن هذه الرواية غير محفوظة. يعني هذا فرق كبير بين هذا الطريقة والمنهجية وبين المنهجية الأخرى. طيب الخلاصة إيش؟ الخلاصة أنه ينظر في كل حديث بقرائنه ورواياته وشواهده. فإذا جاءنا الحديث من ثلاث طرق أربع خمس طرق، وكانت الطرق كلها يعني قليلة الضعف يسيرة الضعف، وتبين أن كل طريق منها محفوظ اللي هو مقابل الشاذ أو حتى يعني بالمعنى العام المنكر، جيد، فإن مثل هذا يقوى يمشى. وهنا تأتي قضايا مثل يعني كتابة حديث الضعفاء في الرقائق وما إلى ذلك، أبواب حتى يخفف فيها، لأنه هذه فيها قرائن، يعني لما يكون الحديث في أصل شرعي لم يأتي به إلا راو واحد، فهذا من الأمور التي تدعم جانب التخفيف. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.